بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل إلى كتاب الإمام المطهري سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. وبه إليه قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وبه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه ماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب الوضوء من المذي. وفي لي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب قال إني لا أجده ينحدر مني مثل خزيرة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لا أجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وبه قال حدثني عن مالك عن صلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلال أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. باب الوضوء من مس الفرج.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته مختاره وصفوته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأمته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل اختصاص الحق تبارك وتعالى وخيرته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء والطهارة في الصلاة، ويقول: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف وخرج عن حد اختياره فيكون معذورا بخروج ذلك الدم وهو يصلي، وحينئذ لا ينتقض الوضوء عند الحنفية بهذا الدم السائل، وهم القائلون بانتقاض الوضوء من كل دم يسيل من بدن الإنسان، ولكن إذا كان ذلك السيلان مستمر ومن دون اختياره ويخرج الوقت عن الصلاة وقت الصلاة قبل أن يرقى الدم وقبل أن يمتسك، فحينئذ فيصلي على ما هو عليه، وهو والدم نجس كذلك عند عامة أهل العلم والفقه. ويقول في رواية هذا الحديث عن المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من الليلة التي طعن في أي صباح الليلة التي طعن فيها، فإنه عليه رضوان الله قام فكبر بالصلاة صلاة الصبح اليوم، فطعنه أبو لؤلؤة ما اشتهر بالمجوسي وقيل النصراني وقيل اليهودي وعلى كل، فلما سأل عنه وأخبر به قال: ليس معه لا إله إلا الله يحاجني بها يوم القيامة ويحاجني بها عند الله تبارك وتعالى. ويقول: دخل عليه من التي طعن، فإنه بعد أن طعن وأخذ يطعن أبو لؤلؤة من حواليه، فألقى بعضهم عليه حصيرا وأمسكوا به وأخذوه، ثم ذهبوا بسيدنا عمر بن الخطاب إلى منزله، واستخلف في الصلاة سيدنا عبد الرحمن بن عوف فأما الناس وكمل بهم الصلاة. وفي هذا ولذا أن الإمام إذا أحدث في صلاته أو حصل له شيء جاز له أن يستخلف، وهو كذلك عند الأئمة الثلاثة، الإمام إذا أحدث في صلاته أو طرأ له طارئ فيستخلف أحدا يصلي من ورائه بدله يصلي بالناس. نعم. استخلف سيدنا عبد الرحمن بن عوف فأكمل صلاته وحمل إلى المنزل فغشي عليه، فلم يزل مغشيا عليه حتى أسفر الصبح أي ظهر الضوء وقارب خروج الوقت وطلوع الشمس، فحينئذ أيقظوه، أيقظ سيدنا عمر وكلموه، وتكلم بعضهم قالوا إنه لا يفزعه مثل الصلاة، اذكروا له الصلاة فإنه سيهب، فنادوا الصلاة ففتح عينيه وسأل عن الناس: صلى الناس؟ قالوا: قد صلوا. قالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، أقوم وأجلي الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبهذا استدل من قال بأن تارك الصلاة ولو كسلا يكون كافرا، لا حظ له في الإسلام. وقال الجمهور: لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في عصمة دمه، ولا حظ له في الإسلام أي حظ وافر كبير صحيح في الدين لنقصه ولفسقه بتهاونه بالصلاة. فما أعظم الصلاة وما أجل قدرها، ويجب أن تعظم، ويجب أن يربى عليها أبناء المسلمين وبنات المسلمين وأن يؤمروا بها وهم أبناء سبع ويضربوا على تركها وهم أبناء عشر. وهكذا فرق عامة الأئمة بين من ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا وبين من تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها وعظمة فرضها. فقال الإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه إنه يكون كافرا ولو كان تركها كسلا. أما من أنكر وجوب الصلاة والعياذ بالله تعالى فهو بالإجماع كافر عند جميع الأئمة، هو كافر بإنكاره وجوب الصلاة التي هي فرض محتم أعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، فأعظم الفرائض العملية الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويؤخرونها عن وقتها. هكذا جاء تفسيره في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الساهون عن الصلاة هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها، فويل لهم، فكيف بمن تعمد تركها. فمن أنكر وجوب الصلاة وجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، قال الشافعية والمالكية، إلا إن كان قريب عهد بالإسلام ومن شبابه بعيدا عن العلماء فمعذورون فيفسق ولا يكفر. ثم من تركها متعمدا وهو مقر بها. فقال الحنابلة كما سمعنا في أشهر الروايات عن أشهر الروايتين عن الإمام أحمد أنه كافر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل المرتد والعياذ بالله تبارك وتعالى عندهم. وقال الإمام الشافعي والإمام مالك إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، ولم يحكم بكفره لأنه لم يجحد وجوب الصلاة، أقر بوجوبها ولكنه تركها كسلا أو إعراضا عنها أو لاتباع هوى، فهذا لا يعد كافرا ولكن يعد فاسقا، وحده إن لم يتب القتل بإخراجه صلاتين تجمعان عن وقتهما، كأن يخرج الظهر فلا يصلي حتى يدخل العصر ثم لا يصلي الظهر والعصر حتى يدخل المغرب، فحينئذ يقتل حدا. وقال الإمام أبو حنيفة أنه يحبس، هو فاسق ولا يقتل ولكن يحبس حتى يتوب ويقيم الصلاة. فهذا حكم التارك الصلاة، وما قال أهل العلم في قول سيدنا عمر: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فعند الحنابلة يكفر لا حظ له، والجمهور قالوا لم يقولوا بكفره وقالوا معناه تركها مكذبا، لا صحيح لا حظ له في الإسلام، أو لا تقبل سائر أعماله، ولا يدفع لأن أول ما يحاسب عليه العبد في قبره في يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. وصلى وجرحه يثعب دما والدم نجس، ولكن هذا مضطر إليه، لا يمكن وليس باختياره أن يثب أن ينفجر دما ويسيل دما جرحه فهو نجس. واستثنى من استثنى من الفقهاء دم الشهيد عليه، فقالوا بطارة ما دام عليه، لما قال صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله عن جرح، إلا يأتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وقال الحنفية يعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه، فيعفى عن دم البق والبراغيث لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج. وكذلك يقول المالكية يعفى عما دون الدرهم من الدم المسفوح إذا انفصل عن الحيوان. وكذلك قال الشافعية أنه يعفى عن اليسير من الدم إذا هو بمقدار درهم البغل، كذلك أن لا يكون بفعله، فإن لم يكن بفعله ولم ينفصل عفية عن قليله وكثيره، كما صلى سيدنا عمر وجرحه يثعب دما. فيقول الشافعي أن دم الشخص نفسه الذي لا ينفصل لم ينفصل منه ولم يكن بفعله وتسببه فإنه معفو عنه وإن كثر. وكذلك يقول الحنابلة يعفى عن يسير دم وما تولد منه من قيح وصديد، يعفى عنه في غير مائع ومطعوم فلا يعفى له، يعني يعفى عنه في الصلاة فقط. وقال الحنابلة اليسير ما لا يفحش في النفس، ويعفى في القيح والصديد ما لا يعفى عنه في الدم الخالص. طيب قال فصلى وجرحه يثعب دما وذلك ضرورة عليه رضوان الله، فاحملوا على أنه أفاق من غشته فتوضأ وصلى والجرح يثعب دما، يتدارك الوقت قبل طلوع الشمس، ثم توفي في ذلك اليوم عليه رضوان الله تعالى شهيدا وهو ابن 63 سنة. يقول عن سعيد بن المسيب لما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه، قال مالك قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء. فإنه عند سجوده يصب عليه الدم فيتنجس ويفعل إصابته بالدم. وإذا قال من قال من أهل الفقه أنه إذا كان الطين مبتل بالماء فإنه يومئ بالسجود إذا لم يجد من ذلك بد، فمن باب أولى وجود الدم. كما قال سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء ليدرع عن ثوبه الفساد بالإيماء، لأنه لو ركع وسجد فأفسد ثوبه بسبب خروج الدم منه. ويقول محمد بن مسلمة إنما ذلك إذا كان الرعاف يضر به في ركوعه كالرمدي ومن لا يقدر على السجود، فحينئذ يكون له الإيماء وليس الإيماء على الإطلاق. لكن في صورة إذا كثر الرعاف على الرجل فكان إن أومى برأسه من لم يرعف، وإن سجد رعف فيومي حينئذ برأسه ويجزئه. هكذا قال مالك ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم ذكر الوضوء. سيدنا سعيد بن المسيب سأل أصحابه على سبيل الاستخبار لهم، وقالوا ما تقولون في هذا، ثم بعد ذلك ذكر كلامه. ثم ذكر لنا حديث الوضوء من المذي، والمعلوم أن المذي باتفاق ينقض الوضوء وهو نجس يجب الغسل منه، ولكن قد يكون سلس المذي والعياذ بالله كسلس البول، فحينئذ يعفى عنه ويصلي على حاله. ويذكر عليه رضوان الله عن سليمان بن سعد المقداد بن الأسود، سليمان بن يسار مولى سيدتنا ميمونة وقيل مولى أم سلمة، كان من العلماء من بعد ابن المسيب عليه رضوان الله، واحد الفقهاء السبعة سليمان بن يسار في المدينة المنورة. ويروي عن المقداد بن الأسود، وهو اشتهر بذلك لأن الأسود بن عبد الجغوث تبناه وهو صغير، وإلا هو المقداد بن عمرو، فهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني. ولما تبناه الأسود اشتهر بالمقداد بن الأسود. ويذكر أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره، يعني أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا يجب عليه وماذا يلزمه، أو وضوء أو غسل أو ماذا. وقال سيدنا علي: كنت رجلا مداء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. فقال سيدنا علي المعتذر للمقداد في إرساله: لما يسأل النبي هو بنفسه سيدنا علي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي أخذ الجواب منه؟ قال: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متزوج ابنته، وأنا لأجل ذلك أستحي أن أكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله في هذه المسائل لأجل السهارة. ومن ذكروا في آداب صاحب السهارة مع سهوره أن لا يذكر شيئا مما يتعلق بالنساء وما يتعلق بالجماع وما إلى ذلك. فسيدنا علي أرسل سيدنا المقداد يسأل لأنه يستحي أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فسأل المقداد، قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك. وفي رواية أنه أمر عمارا أن يسأل، المقداد أمر عمارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما توجه أنه سأل أي بالواسطة، سأل النبي لكنه بالواسطة. وربما أرسل عمارا وأرسل المقداد، وكل منهما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه سأل أحد الرجلين المقداد وعمار. فلما رأبت سأل الثاني أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد ذلك أي خروج المذي أحدكم فلينضح. النضح الرش والغسل، يراد به الغسل الخفيف، يقال له نضح. لكن جاء في رواية: فليغسل فرجه بالماء. فالمذي باتفاق ناقض للوضوء ويوجب الوضوء دون الغسل، والمذي كذلك نجس. أيوة. واختلف هل يجزئ فيه الحجر أو لا بد من الغسل، وليتعين غسله لما جاء في هذا الحديث. ولكن الاستنجاء يصح في كل خارج ملوث من الفرج، يجوز الاكتفاء بالحجر. وهكذا هو عندنا وعند الحنفية وغيرهم. وقال بعض المحدثين: بل لابد من الغسل لما ورد في الحديث، وحمله الآخرون على الاستحباب أن الغسل أفضل، وهو باتفاق أفضل. وليتوضأ وضوءه للصلاة، أي ليس وضوءا لغويا بأن يغسل بعض أعضائه أو يستنجي فيكون ذلك وضوءا في اللغة، ولكن وضوءه للصلاة. إذن فيجب الوضوء من خروج المذي، من خروج المذي. أيوة. وهو دون المني، يخرج فيه عند ثوران الشهوة. والودي يأتي وهو كدر، يخرج بعد البول أو عند حمل ثقيل، فالودي والمدي حكمهما واحد، حكم البول يجب غسل ما أصابه منه ولا يلزمه الاغتسال إلا من خروج المني، فيجب الغسل حينئذ. فعرفنا أنه خارج النجس، وعرفنا اختلافهم في جواز الاستجمار منه مثل البول، وقلنا أنه كذلك عندنا أنه يجوز أن يستجمر منه كما قال الحنفية كذلك، وفيه التعاون على طلب العلم بين الطلاب، وكذلك قبور خبر الواحد العدل الثقة كذلك. علمنا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من جواز إزالة المذي بالاستنجاء، سواء كان بالماء أو بالاستجمار بالأحجار كالبول وغيره من النجاسات، لكن الرواية عند الحنابلة وكما هو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه لا يجزي الاستنجاء من المذي بالحجر، ولكن لا بد من الغسل، فيتعين غسله بالماء لما جاء في هذا الحديث. وأما كونه ناقض للوضوء بالاتفاق، وأما قول باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي فذلك بالنسبة للسلس لا لمن يخرج من المذي، فهو نجس، وهو أيضا ناقض للوضوء بالاتفاق كما ذكرنا. فالحديث الذي جاء في الرخصة من ترك الوضوء إنما هو خاص بمن كان مصابا في ذلك بالسلس، وكذلك لا يلزم من شك، كما في هذا الحديث فيه إشارة إلى الشك أخرج منه شيء أم لا. إني لأجد البلل وأنا أصلي، يعني في صلاتي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد في جوابه عليه: لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضيه، يعني يتم صلاتي، فإنه يشبه أن يكون المعنى المبالغة في وقع الشك عن القلب، وأن لا يبالي بالشك، وإن الشيطان يحاول أن يشوش على المصلي ويشعره بأن شيئا خرج منه ويحسسه بذلك ولم يخرج منه شيء، ولكن ليشوش عليه صلاته، فلهذا لا ينصرف. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يخيل إليه، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فيعني يتيقن، فإن لم يتيقن خروج شيء منه فذلك معفو عنه، ولا يستسلم للوسوسة، بل يتم صلاته. لا إله إلا الله. ثم إنه عندئذ يتوضأ هذا الذي ذكر لكل صلاة، وهو السلس الذي يدوم خروج الحدث منه. وذكر سؤال سليمان بن يسار عن البلل يجده، فقال: انضح ما تحدث بك بالماء واله عنه، لأي لا تتبع الوسوسة، اشتغل عنه، يعني وادفع عن نفسك الوسواس. فهذا الحكم، والله أعلم. اللهم اكتبنا في ديوان أهل الفقه في دينك، وحسن متابعة لحبيبك وأمينك، وارزقنا مراقبتك في الغيب والشهادة، وارزقنا خشيتك في السر والعلن، وثبتنا في ديوان أهل حسن متابعة لنبيك المؤتمن، وادفع عنا الآفات، وأصلح الظواهر والخفيات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.